عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة لوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
صبحكم الله بالخير مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صبحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد وحلقة جديدة وصباح جديد ومن غير شر آخر خميس في شعبان وآخر يوم أصلا نقدم فيه برامجنا بشكلها المعتاد من إن شاء الله الأسبوع القادم راح تكون معاكم كل برامجنا الرمضانية بحلتها الجديدة خليكم أكيد دايما معانا على السمع مستمعينا وقولوا لي إيش ترتيبكم لهذا الشهر الكريم إيش جهزتم نفسكم وش سويتم وين رحتم وين جيتم كيف بتقضون رمضان الناس المغتربة الناس اللي وظيفتها بعيدة عن أهلها أو الناس اللي تدرس قولوا لي وش بتسوون بترجعون للمنطقة اللي أهلكم فيها والأهلكم بيجونكم قولوا لي بشكل عام كيف بتقضون هذا الشهر الكريم مستمعين طبعا أنا وزميلي عقب عبد العزيز قبل شوي نوهنا في برنامج كافيين رح يكون عندنا برنامج فوانيس توقيت البرنامج يوميا 7 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأحد يعني من الساعة 10:30 إلى الساعة 12 منتصف الليل طبعا عندنا فوانيسنا فونيس الألغاز فونيس الأسئلة العامة فونيس المسلسلات فونيس الأرقام فونيس اللهجات خليكم أكيد معانا على السمع رح يكون عندنا جوائز جدا قيمة وتعرفون أنتم عندنا شهر رمضان الكريم شهر يعني كله جوائز كله هدايا ما في مزح يعني الجوائز تكون فعلا 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 قيمة فعلا تسوى على طار الجوائز اللي تسوى انطلقت تخفيضات شهر الخير تخفيضات اللي عاملينها الهدايا سنتر 70% واصلة بفروع جدة ومكة على الأثاث والأدوات المنزلية والمفروشات والتحف والألعاب وزينة البيت الهدايا سنتر بنكمل كل بيت
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن
لي خبرنا الأول مستمعينا وخمس محاور الخطة عمرة رمضان من النقل والذكاء الاصطناعي يعززون إدارة الحشود أعلن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي اعتماد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز خطة أمن عمرة 1446 واللي ضمنت المحاور الأمنية الحركة المرورية إدارة التنظيم والحشود تقديم الخدمات الإنسانية ودعم وتمكين الجهات المشاركة واستخدامات الذكاء الاصطناعي وأشار إلى ما راعتها الخطة الأمنية والمرورية في إعدادها هذا العام بدراسة كافة التقارير الميدانية والإحصاءات وتقنين العمليات التشغيلية وتحديثها وفقا لمتطلباتها بالموسم الحالي ودقة التشغيل وتوزيع القوى البشرية والآلية لضمان تحقيق الأهداف بتأدية هالشعيرة بيسر سهولة نوه البسامي للتنسيق مع الشركاء في القطاعات المعنية بهدف ضمان تقديم الخدمة المتقنة لضيوف الرحمن مين عنده خطة يسوي عمره إن شاء الله بشهر رمضان الكريم
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صبحكم الله بالخير مستمعينا لأمير وأميرة ويلز اللي ركبوا القطار وعملوا الكعك استعدادا لليوم الوطني. طلعوا أمير وأميرة ويلز بنزهة ملكية الصباح واستقلوا القطار العام وراحوا لجنوب ويلز. اتفاجأ الجمهور فيهم ووثقوا رحلتهم هم يمشون بمحطة القطار عبر انستغرام ستوري. طبعا حرص الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحتفلون باليوم الوطني مع سكان بلدة بونتي بريد اللي تعرضت لأضرار بالغة بسبب العواصف والفيضانات اللي اجتاحت المنطقة بنوفمبر ديسمبر الماضي وتسببت باضطراب وخسارة كبيرة للعائلات والشركات هناك. طلع الأمير ويليام اللي صار 42 سنة وكيت 43 سنة بجولة بالسوق وقفوا عند شوية محلات تجارية اشتروا مستلزمات الكعك. طلعوا وهم يشاركون بإعداد العجين لفة تقطيع عشان يعملون الكعك بواحد من محلات الحلويات. نقلت الصحف البريطانية أن الأمير ويليام مزح مع الشيف كونر اللي كان يرافقهم بالمطبخ وقال لازم أنك تبيع هذا الكعك بنص السعر هم اللي سووه. علق كونر للصحافة على لقاء بالأمير والأميرة يقول كان حلم وصار حقيقة، كانوا أنيقين ودودين ومتواضعين. الأمير ويليام قال أنها أول مرة أسمع أعمل فيها كعك ويلزي، كنت بس أكلة. أما أميرة ويلز قالت أنا كثير أحب أخبز وأشارك هذه الهواية مع أبنائي الثلاثة. جو مستمعينا الأمراء لزيارة بونتي بريد لأنه تأثر كثير من الناس بالفيضانات وهذا الشيء اللي سووه بيرفع أكيد من معنوياتهم.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحيات الكل الناس الحلوة، يسعد صباحكم وين ما كنتم. صباح الفل والنور والورد والهنا والجمال، كل عام وانت بخير يا ماجد. ماجد الدعجاني كل عام وانت بألف خير يا رب، ورمضان كريم علينا كلنا. طيب، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الـ FBI الأربعاء كوريا الشمالية بالوقوف خلف سرقة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي بأضخم عملية نهب من نوعها بتاريخ الأصول الرقمية. الناس اللي في البيتكوين وما أعرف إيش الأسبوع الماضي انهاروا، فما أعرف مسمعين أنتم إيش رأيكم في هذا الموضوع؟ تحسون أن الموضوع فعلا حقيقي ولا تحسون أن هي أخبار يعني بس منشتات لجذب الناس بالسوشيال ميديا؟ ايش رايكم في الموضوع؟
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
ساعتنا الجاية مستمعينا بيكونون أكيد مختبرات دلتا رعاة لفقرتنا الحلوة أسأل دكتور دلتاوي. راح نتكلم مستمعينا عن مرض السكري في رمضان الكريم، فأي أحد عنده سؤال أكيد كتب لي إياه الساعة الجاية.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني الآن رح تكون فقرتنا أكيد ما اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية خليكم على السمع مستمعينا واللي عنده أي سؤال عن مرض السكري في رمضان خليكم على السمع.
اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها.
صباحكم الله بالخير مستمعينا إلى اسأل دكتور دلتاوي برعاية مختبرات دلتا الطبية. طبعا اسمح لي استضيف هاتفيا ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله الحداد طبيب عام بمختبرات دلتا الطبية. صباح الخير دكتور.
صباح النور يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا وصبحكم الله بالخير.
صبحك الله بالنور والسرور دكتور. طبعا واحد من الأشياء اللي تؤرقنا في شهر رمضان الكريم مرض السكري ومرضى السكري، الكل شوية يقلق من هذه الفترة، فدكتور إيش هو مرض السكري في البداية وإيش هي أنواعه؟
طيب الله يعافيك. بالنسبة لل يعني بما أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك وعلى بعد تقريبا يوم أو يومين، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ويتقبل منكم الصيام والقيام. أولا نتكلم عن موضوع السكر بشكل عام. السكري يعني هو أحد الأمراض الناتجة عن اضطرابات أيضية في العملية الكيميائية الحيوية التي تحدث داخل الجسم، والهدف منها تحويل الطعام إلى طاقة، أو بشكل مختصر نقول هو مرض مزمن ينشأ إما نتيجة أنه ما البنكرياس ما بينتج ما يكفي الجسم من حاجة من الأنسولين، أو أن الجسم ما بيستفيد من الأنسولين اللي ينتج البنكرياس. فهذا بشكل مختصر اللي هو السكر.
طب دكتور إيش عادة تكون الأعراض لمرض السكر والمضاعفات المحتملة؟
تمام. بالنسبة للأعراض الأغلب تقريبا عنده خلفية وفكرة عن الأعراض. غالبا بيكون في عطش شديد وجفاف، أجلكم الله ممكن يكون في كثرة تبول نتيجة أن الجسم بيحاول يتخلص من السكر عن طريق البول، الجوع المستمر حتى وإن كان الشخص لسه متناول وجبة قبل فترة بسيطة، ضبابية وعدم وضوح الرؤية، ممكن فقدان غير مبرر بالوزن، ممكن يكون الشخص وزنه يعني زايد شوي فجأة حصل فيه نقصان بالوزن، أيضا التهابات متكررة، بطء التئام الجروح، وفي حالات شديدة لا قدر الله خصوصا اللي هو بالنوع الأول من السكر يحصل اللي هو الحماض الكيتوني، غالبا له أعراض زي آلام بطن، استفراغ، أيضا رثيان.
نعم.
هذا بالنسبة لارتفاع السكر. في أعراض أيضا هبوط السكر من المهم ذكرها اللي هو التعرق، الجوع،
عطش،
الصداع، العطش، نعم، الارتعاش، صعوبة التركيز، أيضا دوخة وتسارع بنبضات القلب.
توقع الدرر في البول أحيانا دكتور في ناس يصير عندهم صح؟
هذا اللي عندهم ارتفاع. نعم.
هذا اللي عندهم ارتفاع. طب دكتور كيف في العادة يتم تشخيص مرض السكر؟
طيب التشخيص اولا يختلف حسب النوع، احنا الانواع عندنا اللي هو النوع الاول النوع الثاني، في انواع اللي هو اكثر انتشارا وشيوعا، في عندنا انواع يعني اقل انتشارا اللي هو مثلا عندنا النوع اللي هو اللاذع والمودي ايضا سكر الحمل، فبناء على النوع راح يتحدد اللي هو طرق التشخيص، لكن في فحوصات عامه وشائعه في اكثر الانواع تستخدم غالبا وفي تحاليل مخصصه، فمثلا عندنا اللي هو السكر الصائم السكر الصائم، أيضا السكر التراكمي، السكر العشوائي. بالنسبة للسكر الصائم غالبا يحتاج إلى صيام 8 ساعات.
نعم.
القراءة الطبيعية المفترض تكون أقل من 100 أو 100 تقريبا، أكثر من 125 يعتبر ارتفاع بنتيجة السكر. السكر العشوائي هو النوع من أنواع التحاليل اللي ما بتحتاج إلى صيام، نتيجة التحليل الطبيعية تكون من 70 إلى 140، أكثر من 200 في هذه الحالة يعتبر ممكن إصابة بالسكر. عندنا برضو اللي هو السكر التراكمي. السكر التراكمي هو يعطي متوسط قراءة السكر خلال 3 أشهر الماضية، فهذا النوع ما بيحتاج صيام، النتيجة الطبيعية المفترض تكون أقل من 5.7 إذا كانت النتيجة أكثر من 6.5 تعتبر احتمالية إصابة بالسكر. ما بين ال
دكتور نسمع مفردة كثير تتكرر اللي هي مقاومة الأنسولين، ونسمع أنه في تحليل يخصها، هل هذا مرتبط بموضوعنا اليوم ولا غير مرتبط؟
ممكن نعم، اللي هو في حالات اللي هو مقاومة الأنسولين يكون عن يعني عبارة عن بوابة الدخول للسكر، يعني ما قبل السكر، يعني الأشخاص اللي عندهم مقاومة الأنسولين. فهذه المرحلة يعني الشخص يفضل أنه ينتبه، أو زي التنبيه والتحذير أنه ينتبه من الدخول لمرحلة السكر، يبدأ يعمل حمية غذائية، ممارسة رياضة، يغير من نمط الحياة بشكل عام. قراءات السكر غالبا عنده تكون اللي هو التراكمي، مثلا ما بين احنا قلنا الارتفاع أكثر من 6.5 الطبيعي يكون أقل من 5.7، ما بينهم اللي 5.7 إلى 6.4 هذه تكون يعني مرحلة مقاومة الأنسولين أو ما قبل السكر. هذه المرحلة يفضل الشخص يعني يغير من نمط الحياة، نمط حياة صحي، رياضة، حمية غذائية يعني صحية، بإذن الله أنه يتجنب الدخول إلى مرحلة السكر
بإذن الله تعالى. دكتور نروح للعلاجات الدوائية لمرض السكر، إيش هي؟
طيب العلاجات زي ما ذكر نفس الأمر بالنسبة للتشخيص، تختلف العلاجات بناء على
الحالة.
نعم فمثلا في حالات تحتاج إلى أنسولين، هو أكثر يعني هو أشهر الأنواع
الأنسولين.
أي نعم، عادة هو بيستخدم في حالات السكر المناعي. السكر المناعي بمعنى أنه الخلايا أو المناعة الذاتية تبدأ تهاجم خلايا البنكرياس اللي هو خلايا بيتا، فبالتالي تدمر الخلايا هذه، فبالتالي ما راح يحصل إفراز الأنسولين عن طريق البنكرياس. فهذا النوع تعويضه فقط يكون عن طريق اللي هو الأنسولين. الأنسولين غالبا بيستخدم النوع الأول، النوع الثاني، أو عفوا النوع الأول أو اللادة اللي هو سكر المناعة.
نعم.
أيضا في حالات محددة من النوع الثاني، الحالات المتقدمة أو الفشل بالعلاج عن طريق الأقراص الفموية. الأنسولين أيضا له أنواع، مثلا سريع المفعول يختلف، يعني غالبا بيبدأ خلال ربع ساعة 10 دقائق ويستمر إلى 3-5 ساعات، أيضا متوسط المفعول وطويل المفعول. طويل المفعول بيعطي مفعول إلى خلال 24 ساعة ممكن أكثر حتى. وفي اللي هو المخلوط، يجي مزيج ما بين أنواع الأنسولين المختلفة. في أيضا عندنا اللي هو الأقراص الفموية اللي عن طريق الفم تأخذ غالبا، أيضا لها أنواع مختلفة وبناء على حالة كل شخص بيتحدد نوع العلاج. غالبا بتستخدم في النوع الثاني. أيضا في أحد الأنواع اللي هو الموديز السلفنايليورية، الأنواع غالبا اللي هو أدي بتحفز إفراز الأنسولين. الشخص عنده مثلا البنكرياس بيفرز أنسولين لكن فيه ضعف أو قلة بإنتاج الأنسولين، فبالتالي هذه الأدوية بتحفز من إنتاج الأنسولين زي السلفنايليورية. أيضا في أدوية بتقلل من مقاومة الأنسولين، الناس اللي عندهم مقاومة الأنسولين أو البنكرياس بيفرز أنسولين لكن الجسم ما بيستفيد منه. في أدوية زي المنظم أو الميتفورمين هو أكثر يعني استخداما وشيوعا. أيضا عندنا الأدوية اللي بتتخلص من السكر عن طريق طرده بالبول أجلكم الله، اللي هو SGLT2. أهمية الأدوية هذه أنها يعني بتقلل من مستويات السكر، في نفس الوقت أنها ما بتسبب هبوط، أيضا بتحافظ على صحة الكلى والقلب. نفس الأمر بالنسبة اللي هو الناهضات GLP-1، من أهمها اللي هو الزومبيك والمنجارو اللي تستخدم عن طريق الحقن. هي أهمية أنها بتساعد على تخفيف الوزن، أيضا تنقص مستويات السكر. فبناء على كل حالة أو يعني تاريخ مرضي بيتحدد النوع. مثلا شخص عنده مشاكل سكر، أيضا عنده قابلية الإصابة لا قدر الله بالسكر، اللي هو بالكلى، مشاكل الكلى والقلب، فنعطيه هو يفضل أدوية السكر اللي هو GLP، أيضا SGLT2. مريض سكر عنده مثلا زيادة بالوزن بنعطيه اللي هو أدوية السكر، من ضمنها اللي تكون اللي هو الإبر التنحيف عشان تساعد على خفض الوزن وبتحسن السكر بإذن الله.
دكتور سؤالي الأخير فيما يخص الصيام ومرض السكر، هل يستطيع مريض السكر اليوم يصوم ولا لا؟ لا تفضلون؟
تمام. بالنسبة للمرض السكر يعني في ناس يعني إن شاء الله إنه الأغلب إنه ما في إشكالية من ناحية الصيام.
نعم.
لكن يفضل يعني كل مريض سكر يتابع مع الاستشاري أو الطبيب الخاص اللي يتابع معه لتقييم الحالة والعلاجات وإمكانية الصيام. في ناس في إمكانية إنهم يصوموا، في ناس لا، صعب، خصوصا الناس اللي عندهم يعني مشاكل بهبوط السكر متكررة، خصوصا اللي ما بيشعر، في ناس عندهم ما بيشعروا بأعراض هبوط السكر، فهذا الناس في خطورة على الصيام يعني عليهم. يعني أيضا الناس اللي عندهم حصلت غيبوبة السكر خلال الأشهر الماضية، أو مريض السكر اللي أصيب لا قدر بجلطات سابقا، أو عنده معدل الترشيح الكلوي أقل من 30 إلى 45، فغالبا يكون عنده مشاكل الفشل الكلوي أو أمور يعني لها علاقة بالكلى، فيكون في صعوبة يعني، أو الحامل حتى المرأة الحامل اللي يكون عندها السكر غير منضبط، فهنا يكون في صعوبة أو خطورة من الصيام في خلال شهر رمضان. أيضا
تقصد دكتور الحامل المصابة بسكر الحمل؟
أي نعم،
ولا الحامل بشكل عام؟
لا لا، الحامل المصابة بسكر الحمل نعم. أي نعم، ويكون قراءات السكر غير منضبطة.
نعم.
أيضا يجب مراقبة قراءة السكر بانتظام أكثر من مرة باليوم، يعني مثلا عندنا اللي هو قبل السحور وبعد السحور بساعتين، أيضا في منتصف النهار تقريبا الساعة 12 أو 1 الظهر 2 الظهر، لأن المدة طويلة ما بين السحور والفطور، فيفضل انتباه من قراءة السكر من مشاكل الهبوط أيضا أو الارتفاع، أيضا قبل الإفطار وبعد الإفطار بساعتين. أثناء الفطور يفضل المرضى السكر تجنب تناول السكريات بكثرة خصوصا عند الإفطار وأيضا السحور، يفضل تكون الوجبات متوازنة تحتوي على أنواع مختلفة من الأكل، لكن يفضل الإقلال من أو التقليل من السكريات. الوجبات تفضل تكون تحتوي على ألياف وبروتينات، أيضا الحفاظ على شرب المياه بكميات كافية، تجنب الدهون الغير صحية أثناء الإفطار. بالنسبة لممارسة الرياضة، الناس اللي بتمارس رياضة ما شاء الله اللي هو عندهم مشاكل بالسكر، يفضل ممارسة الرياضة أثناء الفترة المسائية، تجنب العمل الشاق أو الإجهاد أو ممارسة الرياضة
خلال أثناء فترة الصيام
النهار. أي نعم، تجنب المشاكل أو احتمالية هبوط السكر. أيضا متابعة قراءة السكر أهميتها تجي أنه الشخص يعني ممكن يقطع الصيام إذا كان لا قدر الله قراءة السكر أكثر من 300 أو أقل من 70، أو حتى إذا شعر بأعراض هبوط السكر اللي ذكرناها من ضمنها اللي هو التعرق، الجوع، الصداع، الارتعاش، صعوبة التركيز، الدوخة، أو ممكن تسارع بنبضات القلب. في حالات شديدة ممكن يحصل ارتباك أو فقدان الوعي، لكن في المجمل إن شاء الله أنه يعني ما في إشكالية من ناحية الصيام، إلا الحالات اللي ذكرناها ممكن يحصل عندهم مشاكل أو مضاعفات من أثناء الصيام.
دكتور، في سؤال من احد المستمعين. السلام عليكم، صباح الخير، عندي دكتور سؤال لو تكرمت. سويت تحليل للسكر الصايم طلع 117 والتراكمي 5.7، هل هذا في مشكله بالنسبه لي؟ العمر 45، طبعا هو رجل.
اي نعم، القراءات اللي ذكرها 117 التراكمي 5.7 يعني فيها ارتفاع بسيط، هي مرحله ما قبل السكر او مقاومه الانسولين. المرحله هذه يعني يفضل أنه يتابع قراءة السكر بعد 3 أشهر. الأهم يبدأ بالحمية الغذائية، يخفف من السكريات إلا النشويات، يبدأ بممارسة الرياضة، يغير من نمط الحياة، وإن شاء الله أنه ما وصل مرحلة السكر، لكن ينتبه من موضوع التغذية، أيضا ممارسة الرياضة، تغيير نمط الحياة الخامل، يبدأ بمتابعة السكر بعد 3 أشهر، أيضا يشيك على موضوع الكوليسترول والدهون، يستبعد موضوع المضاعفات الكلى أيضا.
دكتور، كل شكر لحضرتك، سعدت باستضافتك اليوم، أكيد لنا استضافات قادمة.
الله يعافيك، أهلا ومرحبا، حياكم.
ألف شكر يا دكتور، شكرا.
الله يعافيك.
إذا نام سمعينا، ضيفنا كان لي اليوم دكتور عبد الله الحداد، طبيب عام بمختبرات دلتا الطبية، في فقرة أكيد اسأل دكتور دلتاوي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
ساعتنا الجاية ومستمعينا راح ندردش فيها عن ربط أحزمة، وراح نكتشف أكيد أنا وياكم مكان سياحي جديد أو نصائح خاصة بالسفر الجديد. دائما ربط أحزمة فقرة كذا معنية ومختصة بالسفر، ومن غير شر يعني هذه آخر مرة قبل رمضان نطرح فيها هذه الفقرات الجميلة. راح نتكلم أيضا مستمعينا في سيكولوجي عن موضوع جديد نفسي قد يكون مهم لدى أحدكم وقد يحدث فارق في نفسية أحدكم. راح نتكلم كمان في ستار اوف ذا ويك عن أكيد أخبارنا الفنية الجديدة، وفي دراسة عن دراسة جديدة توصلنا لها. خليكم على السماع، اكتبوا لي رسائلكم الحلوة وصبحوا علينا على 054-881-1700.
عيشها صح، عيشها صح، لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
مساكم الله بالخير مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول لا مستمعينا احنا اكيد برنامج عيشها صح انا أميرة العباس راح فيكم وين ما كنتم في حلقتنا من غير شر الاخيره قبل شهر رمضان الكريم واللي متحمسين كلنا اكيد اننا نبدا مع بعض قولوا لي مستمعينا وش تجهيزاتكم لشهر رمضان الكريم خلينا نتكلم شويه عن السفر
بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام ربط أحزمة بنعيشها صح على ميكس اف ام
إذن مستمعينا في ربط أحزمة راح ندردش عن بيلاروسيا ومعلومات عامة عن السياحة في بيلاروس أو بيلاروسيا أو روسيا البيضاء دولة غير الساحلية اللي موجودة في أوروبا الشرقية تحدها روسيا من الشرق أوكرانيا من الجنوب بولندا من الغرب وليتوانيا ولاتفيا من الشمال يعني هي عند تقاطع خطوط الاتصال الرئيسية فسهل توصلها بالطيارة أو بالطريق البري أو بالقطارات والسكك الحديد ظروف الطقس في بيلاروسيا بين المناخ القاري والبحري يؤثر قربة من بحر البلطيق في طقسه فالشتاء بارد يعني متوسط درجات الحرارة بيناير ماينس 4 إلى ماينس 8 يعني بارد كثير الصيف يكون دافي ورطب بمتوسط درجة حرارة 18 درجة مئوية بشكل عام فأنتم اختاروا يعني الأشهر اللي تناسبكم في بيلاروسيا يستخدمون روبل البيلاروسي هذه عملتهم ويصدر البنك الوطني للجمهورية طبعا على حسب انت من وين انت من وين جنسيتك انت من وين بلدك تقدر تعرف وش الوثائق المطلوبة للذهاب الى هذه البلد في كثير نشاطات تقدر تسويها ممكن تروح لمراكز التزلج لما يكون في شتاء ممكن تعمل رياضات مائية تستكشف بحيرات وأنهار تصيد تعمل حمامات شمس ممكن تعمل دراجات جولة بالدراجات وتتجول حول الأرياف ممكن تحتفل بأعيادهم أعياد الكرنفالات التسوقات البازارات الأشياء اللي شابهت كذا فبشكل عام تجربة راح تكون جدا ممتعة
بنعيشها صح على ميكس اف ام
تحياتي لكم ومستمعينا مساكم الله بالخير وين ما كنتم نصائح تجنبنا التوتر والعصبية خلال شهر رمضان الكريم وما أعرف ليش ممكن بشهر جميل وهادئ ومليء بالسلام مثل هذا تجينا عصبية أو يجينا توتر خلينا نتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا أول شيء ننظم نومنا ونصحى بدري قلة النوم تودينا للشعور بالتوتر الانفعال بسرعة فلما يتنظم النوم بتقدر تأدي مهامك بهدوء وراحة تتبع نظام غذائي متوازن وجبات صحية خلال الإفطار والسحور هذا كثير يساعدك في الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة تحكم في ردود أفعالك لأنه ممكن تزيد الضغوط اليومية خلال فترة الصيام بس مهم أنه نتذكر أنه رمضان شهر الصبر قبل ما نردب انفعال ناخذ نفس عميق ونعطي نفسنا لحظة للتفكير قبل التفاعل مع أي موقف. ممكن نعمل تقنيات الاسترخاء، نخصص وقت لممارسة تقنيات الاسترخاء، تأمل، تنفس عميق، ممكن نسمع قرآن بصوت هادي. هذه العادات كثير تساعدنا في تهدئة الأعصاب وكمان مستمعينا تقليل التوتر. وعشان نبعد عن الموضوع كله، لا تدخل في المواقف المثيرة للعصبية إذا كنتم تعرفون أنه في أشياء معينة أو أشخاص معينين يزيدون توتركم. اشربوا كميات كافية من الموية خلال فترة الأفطار، اشغلوا وقتكم دايما بأنشطة مفيدة، خليكم في الهدف الروحي للصيام، يعني ركزوا على أرواحكم، صلاتكم، قرآنكم، أذكاركم، أدعياتكم.
عيشها صح على ميكس اف ام. ميكس اف ام.
مستمعينا، اللي رزان جمال واللي توثق كواليس الزواج نور زيد في مسلسل القدر، كانت الحلقة الأخيرة أتوقع أنا شفتها أمس، بس هي طلعت قبل أمس. الأعمال الدرامية اللي أثبتت حضورها القوي بعد منال على استحسان الجمهور اللي أبدوا إعجابهم بالخطوط الدرامية بين أبطالها، علاقة نور اللي هي رزان جمال وزيد قصي خولي واللي تكللت بالزواج رغم الصعاب والمواجهات اللي كانت قدامهم. حرصت رزان جمال انها تشارك متابعينهم هاللحظة السعيدة ونشرت كواليس قفل زفاف نور وزيد على صفحتها في انستغرام وقالت: حبيت شارككم شوية صور من ألبوم عرس نور وزيد وبشكر العيلة الحلوي اللي اكتسبت بهالرحلة، شركائي الممثلين حتى اللي مش موجودين بالصور، مخرجنا، راح اشتقلكم كلكم، الفريق التقني كله، عيلة الكرفان، بتعرفوا حيلكم، وكل شخص حد جهد وتعب لن أدملكم، بحبكم كتير وبشوفكم بالرحلة الجاية. أنا عم جرب أحكي مثل لنور بالمسلسل. رزان جمال طلع بشخصية نور اللي تنقلب حياتها رأسا على عقب بسبب الظروف اللي واجهتها، وحاليا تقدم رزان جمال أولى بطولاتها النسائية بعالم السينما المصرية من خلال فيلم تاريخي اسمه أسد. فبالتوفيق لرزان جمال.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
في دراستنا نتساءل اليوم: هل يجي الزهايمر من داخل الفم؟ تطور علمي ممكن يعيد تشكيل فهمنا أصلا لمرض الزهايمر، وتكلمت دراسة جديدة عن هذا المرض العصبي اللي ممكن يكون مرتبط بعدوى بكتيرية مصدرها غير متوقع اللي هو أمراض اللثة. وقالت الأبحاث أنه في بكتيريا مسببة لالتهاب اللثة المزمن ممكن تلعب دور أساسي في تطور الزهايمر. في دراسة نشرت 2019 اكتشف الباحثين وجود هذه البكتيريا في أدمغة مرضى الزهايمر المتوفيين، مما دفعهم للتساؤل: هل ممكن تكون العدوى الفموية هي المحفز الرئيسي لهذا المرض؟ فلسه يعني هم متسائلين حاليا، هل يجي الزهايمر أولا ولا تسبق أمراض اللثة أولا؟ لسنين كان في جدل حول العلاقة ما بين مرض الزهايمر وأمراض اللثة، هل الخرف يؤدي لتدهور العناية بصحة الفم ولا العكس، العدوى الفموية هي اللي تحفز هذا المرض؟ فإيش رأيكم مستمعين؟ أنتم إيش تقولون؟ إيش وجهة نظركم؟